أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 90 بعد 200 بفضل الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آية كان الناس أمة واحدة التي هي الآية 113 بعد 200 بصفة خاصة، حيث يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءت هم البينات بغيا بينهم، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نبدأ مع تفسير شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحاب والرحمة والرضوان في رحاب التفسير، هذا من بعد الدرسين الماضيين حول التفاسير الموجزة والتفاسير المفصلة. ومن التفاسير المفصلة كان تفسير القرآن للدكتور عبد الله شحاتة، تفسير القرآن الكريم للشيخ ابن عثيمين، تفسير الشيخ الشعراوي، تفسير الشيخ أبي زهرة، زهرة التفاسير. نعم، عند هذا القدر توقفنا. نحن اليوم إن شاء الله تعالى نكمل المسيرة. أقول اليوم بما هو عندي، وإلا فهي الليلة بما عندكم. وسبحان من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وجعل اختلاف الليل والنهار آية لأولي الألباب. كما كنا في خاطرة الفجر نذكر الناس بهذا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذه الآية العظيمة التي تستحق منا ما سبق شرحه من درسين، وهذا هو الدرس الثالث، على الرغم أنها آية واحدة، لكن رحنا نقف معها تلك الوقفات، حيث الآية فيها بعض الإشكالات التي تبدو واضحة والتي بدأ العلماء يركزون على الرد عليها لمن زعم أن الناس كانوا أمة واحدة على الشرك حتى يبعث الله لهم النبيين مبشرين ومنذرين، وهذا ضلال مبين. كان الناس أمة واحدة أي على التوحيد، فلما اختلفوا كما فسرتها سورة يونس إذن وقع منهم الاختلاف ووقع منهم الشرك، فأرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين بدءا بأول رسول نوح. الأنبياء قبل نوح كانوا أنبياء وكانوا على التوحيد، وهذا آدم وهذا ابنه شيث الذي لم يذكر في القرآن الكريم، وهذا ابنه أو حفيده إدريس. كل هؤلاء في سلسلة الأنبياء في القرون العشرة التي كان الناس فيها على التوحيد وكان الناس فيها على الحق، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما الذي هو حبر الأمة وترجمان القرآن. نأتي إلى تفسير شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه صحابه الرحمة والرضوان، قال في قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، تأتي كلمة أمة بعدة معان، تأتي بمعنى الملة أي العقائد وأصول الشرائع، كما في قوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فجاءت هنا الأمة بمعنى الملة العقيدة الواحدة وأصول الشرائع الواحدة. ما الذي يختلف من ملة إلى ملة؟ الفروع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. تأتي كلمة أمة بمعنى الجماعة، يعني المعنى الثاني الجماعة الذين تربطهم رابطة يعتبرونها وحدة تسوغ أن يطلق عليها اسم الأمة، كما في قوله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. المعنى الثالث الزمن، كما في قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى زمن معين. وقوله جل وعلا والذكر بعد أمة، أي بعد زمن. أيضا المعنى الرابع الإمام الذي يقتدى به يسمى أمة، كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهنا وصف إبراهيم بأنه أمة مع أنه رجل واحد، لكنه إمام يقتدى به في التوحيد، حتى إن الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وملة إبراهيم ليست هي الدين الإبراهيمي المزعوم في هذه الأيام. المعنى الخامس إحدى الأمم المعروفة، كما في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآية جاء في تفسير هذه الآية الكريمة كان الناس أمة واحدة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل الله معهم الكتاب والميزان بالحق فدعت الرسل إلى التوحيد الخالص كما قال ربنا جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة ولقد وقعت اختلافات بين الناس فكان الكتاب حكما بينهم فيما اختلفوا فيه وقد تعجب عندما تعلم أن الذين اختلفوا هم الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى وما كان الدافع إلى اختلافهم إلا الحسد والبغي الذي استشرى في نفوسهم ومن بعد ما جاءتهم البينات الواضحات والآيات الباهرات وهنا تجلت نعمة الله على المؤمنين فقال جل شأنه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون أو نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن أول الناس دخولا الجنة يا رب نسأل الله من واسع فضله نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع فغدا لليهود وبعد غد للنصارى أراد بهذا اليوم الذي هو يوم الجمعة فغدا لليهود الذي هو السبت وبعد غد للنصارى الذي هو يوم الأحد وعن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فاختلفوا في يوم الجمعة فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد ومنهم من يسجد ولا يركع ومنهم من يصلي وهو يتكلم ومنهم من يصلي وهو يمشي فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك واختلفوا في الصيام فمنهم من يصوم بعض النهار ومنهم من يصوم عن بعض الطعام فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك واختلفوا في إبراهيم عليه السلام فقالت اليهود كان يهوديا وقالت النصارى كان نصرانيا وجعله الله حنيفا مسلما فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق في ذلك واختلفوا في عيسى عليه السلام فكذبت به اليهود وقالوا على أمه بهتانا عظيما وجعلته النصارى إلها ووالدا وجعله الله روحا منه وكلمته ألقاها إلى مريم فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك حيث قال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أو اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، فلا تجعله ملتبسا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، فلا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، فلا تجعله ملتبسا علينا فنضل، فلا تجعله ملتبسا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. آمين آمين آمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهى تفسير الآية لشيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحائب الرحمة والرضوان، رحم الله الشيخ. تفسيره سهل ميسور مبسط، وإن كان أحيانا لا يخلو من بعض الأحاديث الضعيفة، لكن إن شاء الله سننبه على ذلك. ثم تعالوا بنا إلى بقية التفاسير المحببة إلى قلوبنا. كنا قد وقفنا على تفسير الظلال، يعني أردنا أن نقف عليه أو أن نتناوله، لكن الوقت كان قد انتهى. إذن مع الظلال من بعد الشيخ كشك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، بقول هذا عشان أغيظ أصحاب الفتنة، يقول لك الشيخ عمر قطبي، الشيخ عمر قطبي لأنه بيترحم على سيد قطب الله يرحمه، يبقى قطبي. وقطب كان ليه جماعة ولا طبعا يقول لك الجماعة القطبية، محمد قطب وسيد قطب، الله المستعان. قال رحمه الله: وعلى ذكر الموازين والقيم، وظن الذين كفروا بالذين آمنوا، وحقيقة مكان هؤلاء ووزنهم عند الله، ينتقل السياق إلى قصة الاختلاف بين الناس في التصورات والعقائد. والموازين والقيم وينتهي بتقرير الأصل الذي ينبغي أن يرجع إليه المختلفون، وإلى الميزان الأخير الذي يحكم فيما هم فيه مختلفون. فتقول الآية: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه هي القصة. كان الناس أمة واحدة على نهج واحد وتصور واحد، وقد تكون هذه إشارة إلى حالة المجموعة البشرية الأولى الصغيرة من أسرة آدم وحواء وذراريهم قبل اختلاف التصورات والاعتقادات. فالقرآن يقرر أن الناس من أصل واحد، وهم أبناء الأسرة الأولى، أسرة آدم وحواء، وقد شاء الله أن يجعل البشر جميعا نتاج أسرة واحدة صغيرة، ليقرر مبدأ الأسرة في حياتهم، وليجعلها هي اللبنة الأولى. وقد غبر عليهم عهد كانوا فيه في مستوى واحد واتجاه واحد وتصور واحد في نطاق الأسرة الأولى، حتى نمت وتعددت وكثر أفرادها وتفرقوا في المكان وتطورت معايشهم، وبرزت فيهم الاستعدادات المكنونة المختلفة التي فطرهم الله عليها لحكمة يعلمها ويعلم ما وراءها من خير للحياة في التنوع في الاستعدادات والطاقات والاتجاهات. عندئذ اختلفت التصورات وتباينت وجهات النظر وتعددت المناهج وتنوعت المعتقدات، وعندئذ بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وهنا تتبين تلك الحقيقة الكبرى: إن من طبيعة الناس أن يختلفوا، لأن هذا الاختلاف أصل من أصول خلقتهم، يحقق حكمة عليا من استخلاف هذا الكائن في الأرض. إن هذه الخلافة تحتاج إلى وظائف متنوعة واستعدادات شتى من ألوان متعددة، كي تتكامل جميعها وتتناسق وتؤدي دورها الكلي في الخلافة والعمارة وفق التصميم الكلي المقدر في علم الله. فلا بد إذن من تنوع في المواهب يقابل تنوع تلك الوظائف، ولا بد من اختلاف في الاستعدادات يقابل ذلك الاختلاف في الحاجات. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. هذا الاختلاف في الاستعدادات والوظائف ينشئ بدوره اختلافا في التصورات والاهتمامات والمناهج والطرائق، ولكن الله يحب أن تبقى هذه الاختلافات المطلوبة الواقعة داخل إطار واسع عريض يسعها جميعا حين تصلح وتستقيم. هذا الإطار هو إطار التصور الإيماني الصحيح الذي ينفسح حتى يضم جوانحه على شتى الاستعدادات وشتى المواهب وشتى الطاقات، فلا يقتلها ولا يكبحها، ولكن ينظمها وينسقها ويدفعها في طريق الصلاح. ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه المختلفون، وحكم عدل يرجع إليه المختصمون، وقول فصل ينتهي عنده الجدل ويثوب الجميع منه إلى اليقين. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ولا بد أن نقف عند قوله تعالى بالحق، فهو القول الفصل بأن الحق هو ما جاء به هذا الكتاب، وأن هذا الحق قد أنزل ليكون هو الحكم العدل، والقول الفصل فيما عداه من أقوال الناس وتصوراتهم ومناهجهم وقيمهم وموازينهم لا حق غيره، ولا حكم معه ولا قول بعده، وبغير هذا الحق الواحد الذي لا يتعدد، وبغير تحكيمه في كل ما يختلف فيه الناس، وبغير الانتهاء إلى حكمه بلا مماحكة ولا اعتراض، بغير هذا كله لا يستقيم أمر هذه الحياة، ولا ينتهي الناس من الخلاف والفرقة، ولا يقوم على الأرض السلام، ولا يدخل الناس في السلم بحال. ولهذه الحقيقة قيمتها الكبيرة في تحديد الجهة التي يتلقى منها الناس تصوراتهم وشرائعهم، والتي ينتهون إليها في كل ما يشجر بينهم من خلاف في شتى صور الخلاف، إنها جهة واحدة لا تتعدد، هي التي أنزلت هذا الكتاب بالحق، وهو مصدر واحد لا يتعدد، هو هذا الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وهو كتاب واحد في حقيقته جاء به الرسل جميعا، فهو كتاب واحد في أصله، وهي ملة واحدة في عمومها، وهو تصور واحد في قاعدته، إله واحد ورب واحد ومعبود واحد ومشرع واحد لبني الإنسان، ثم تختلف التفصيلات بعد ذلك وفق حاجات الأمم والأجيال ووفق أطوار الحياة والارتباطات، حتى تكون الصورة الأخيرة التي جاء بها الإسلام وأطلق الحياة تنمو في محيطها الواسع الشامل بلا عوائق، بقيادة الله ومنهجه وشريعته الحية المتجددة في حدود ذلك المحيط الشامل الكبير. وهذا الذي يقرره القرآن في أمر الكتاب هو النظرية الإسلامية الصحيحة في خط سير الأديان والعقائد. كل نبي جاء بهذا الدين الواحد في أصله يقوم على القاعدة الأصيلة، قاعدة التوحيد المطلق، ثم يقع الانحراف عقب كل رسالة، وتتراكم الخرافات والأساطير حتى يبعد الناس نهائيا عن ذلك الأصل الكبير، وهنا تجيء رسالة جديدة تجدد العقيدة الأصيلة وتنفي ما علق بها من الانحرافات، وتراعي أحوال الأمة وأطوارها في التفصيلات. وهذه النظرية أولى بالاتباع من نظريات الباحثين في تطور العقائد من غير المسلمين، والتي كثيرا ما يتأثر بها باحثون مسلمون وهم لا يشعرون، فيقيمون بحوثهم على أساس التطور في أصل العقيدة وقاعدة التصور، كما يقول المستشرقون وأمثالهم من الباحثين الغربيين الجاهليين. وهذا الثبات في أصل التصور الإيماني هو الذي يتفق مع وظيفة الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه في كل زمان ومع كل رسول منذ أقدم الأزمان. ولم يكن بد أن يكون هناك ميزان ثابت يفيء إليه الناس، وأن يكون هناك قول فصل ينتهون إليه، ولم يكن بد كذلك أن يكون هذا الميزان من صنع مصدر آخر غير المصدر الإنساني، وأن يكون هذا القول قول حاكم عدل لا يتأثر بالهوى الإنساني، ولا يتأثر بالقصور الإنساني، ولا يتأثر بالجهل الإنساني. وإقامة ذلك الميزان الثابت تقتضي علما غير محدود، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، علمه كله لا مقيدا بقيود الزمان التي تفصل الوجود الواحد إلى ماض وحاضر ومستقبل، وإلى مستيقن ومضمون ومجهول، وإلى حاضر مشهود ومغيب مخبوء، ولا مقيدا بقيود المكان التي تفصل الوجود الواحد إلى قريب وبعيد ومنظور ومحجوب ومحسوس وغير محسوس. في حاجة إلى إله، إلى إله يعلم ما خلق ويعلم من خلق ويعلم ما يصلح وما يصلح حال الجميع. وإقامة ذلك الميزان في حاجة كذلك إلى الاستعلاء على الحاجة، في حاجة كذلك إلى استعلاء على الحاجة، واستعلاء على النقص، واستعلاء على الفناء،
واستعلاء على الفوت، واستعلاء على الطمع، واستعلاء على الرغبة والرهبة، واستعلاء على الكون كله بما فيه ومن فيه، في حاجة إلى إله، إلى إله لا إرب له ولا هوى ولا لذة ولا ضعف في ذاته وسبحانه ولا قصور. أما العقل البشري فبحسبه أن يواجه الأحوال المتطورة والظروف المتغيرة والحاجات المتجددة، ثم يوائم بينها وبين الإنسان في لحظة عابرة وظرف موقوت، على أن يكون هناك الميزان الثابت الذي يفيء إليه فيدرك خطأه وصوابه، وغيه ورشاده، وحقه وباطله من ذلك الميزان الثابت. وبهذا وحده تستقيم الحياة، ويطمئن الناس إلى أن الذي يسوسهم في النهاية إله. إله، إن الكتاب لم ينزل بالحق ليمحو فوارق الاستعدادات والمواهب والطرائق والوسائل، إنما جاء ليحتكم الناس إليه وإليه وحده حين يختلفون. ومن شأن هذه الحقيقة أن تنشئ حقيقة أخرى تقوم على أساسها نظرة الإسلام التاريخية. إن الإسلام يضع الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يضع هذا الكتاب قاعدة للحياة البشرية، ثم تمضي الحياة، فإما اتفقت مع هذه القاعدة وظلت قائمة عليها فهذا هو الحق، وإما خرجت عنها وقامت على قواعد أخرى فهذا هو الباطل. هذا هو الباطل ولو ارتضاه الناس جميعا في فترة من فترات التاريخ. فالناس ليسوا هم الحكم في الحق والباطل، وليس الذي يقرره الناس هو الحق، وليس الذي يقرره الناس هو الدين. إن نظرة الإسلام تقوم ابتداء على أساس أن فعل الناس لشيء وقولهم لشيء وإقامة حياتهم على شيء لا تحيل هذا الشيء حقا إذا كان مخالفا للكتاب، ولا تجعله أصلا من أصول الدين، ولا تجعله التفسير الواقعي لهذا الدين، ولا تبرره، لأن أجيالا متعاقبة قامت عليه. وانظروا إلى الواقع تجدونه خير دليل على ذلك. وهذه الحقيقة ذات أهمية كبيرة في عزل أصول الدين عما يدخله عليها الناس. وفي التاريخ الإسلامي مثلا وقع انحراف وظل ينمو وينمو، فلا يقال إن هذا الانحراف متى وقع وقامت عليه حياة الناس فهو إذن الصورة الواقعية للإسلام. كلا، إن الإسلام يظل بريئا من هذا الواقع التاريخي، إن الإسلام يظل بريئا من هذا الواقع التاريخي، ويظل هذا الذي وقع خطأ وانحرافا لا يصلح حجة ولا سابقة. ومن واجب من يريد استئناف حياة إسلامية أن يلغيه ويبطله، وأن يعود إلى الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ألا ترى معي اتساع الهوة بين الإسلام كدين جاء به القرآن وجاءت به السنة وبين واقع المسلمين؟ فما أبعد البون، البون شاسع والفارق واسع. وما اختلف، ولقد جاء الكتاب ومع ذلك كان الهوى يغلب الناس من هناك ومن هناك، وكانت المطامع والرغائب والمخاوف والضلالات تبعد الناس عن قبول حكم الكتاب والرجوع إلى الحق الذي يردهم إليه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فالبغي بغي الحسد، وبغي الطمع، وبغي الحرص، وبغي الهوى هو الذي قاد الناس إلى المضي في الاختلاف على أصل التصور والمنهج، والمضي في التفرق واللجاج والعناد. وهذه حقيقة، فما يختلف اثنان على أصل الحق الواضح في هذا الكتاب القوي الصادع المشرق المنير، وما يختلف اثنان على هذا الأصل إلا وفي نفس أحدهما بغي وهوى، أو في نفسيهما جميعا. فأما حين يكون هناك إيمان فلا بد من التقاء واتفاق. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هداهم بما في نفوسهم من صفاء، وبما في أرواحهم من تجرد، وبما في قلوبهم من رغبة في الوصول إلى الحق. وما أيسر الوصول حينئذ والاستقامة. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يا رب، هذا هو الصراط الذي يكشف عنه ذلك الكتاب، وهذا هو المنهج الذي يقوم على الحق ويستقيم على الحق، ولا تتقاذفه الأهواء والشهوات، ولا تتلاعب به الرغائب والنزوات. والله يختار من عباده لهذا الصراط المستقيم من يشاء، ممن يعلم منهم الاستعداد للهدى والاستقامة على الصراط. أولئك يدخلون في السلم، وأولئك هم الأعلون. ولو حسب الذين لا يزنون بميزان الله أنهم محرومون، ولو سخر منهم كما يسخر الكافرون من المؤمنين. انتهى كلام صاحب الظلال عليه سحائب الرحمة والرضوان، كلام يكتب بماء الذهب ويوضع في مقل العيون. ورغم اختلاف الزمن ما بين قرن قد انصرم وقرن نعيشه، كأن الشيخ يحدثنا عن يومنا هذا وما فيه الواقع وبعد الناس عن الدين. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا وفي تفسير القرآن للشيخ المراغي عليه سحائب الرحمة والرضوان قال: جاء لفظ الأمة في كتاب الله لعدة معان. واحد، الملة أي العقائد وأصول الشرائع، كما في قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اثنان، الجماعة الذين تربطهم رابطة يعتبرون بها وحدة تسوغ أن يطلق عليها اسم الأمة، كما في قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. الثالث، الزمن، كما في قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، وقوله: وادكر بعد أمة. الرابع، الإمام الذي اقتدى به، كما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. الخامس، إحدى الأمم المعروفة، كما في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نقل لنا الشيخ الكشك هذه الكلمات عن الشيخ المراغي رحمه الله تعالى. ثم قال المعنى الإجمالي: بعد أن أمر سبحانه وتعالى الذين آمنوا بنبيه صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا في السلم كافة، وأن يكونوا في وفاق لا نزاع معه، إذ ينبغي لمن جاءته الهداية من ربه ألا ينحو في عمله إلى ما يدعو إلى خلاف أو يثير نزاعا، بل الواجب عليه أن يقف عند ما حده الكتاب الإلهي والهدي السماوي. ثم ذكر أن جاحد الحق إنما ينظر في عمله إلى ما يوفر عليه لذته في هذه الحياة الدنيا، فهو لا يسعى إلا إلى لذة عاجلة، فهو لا يسعى إلا إلى لذة عاجلة، وما كانت هذه حاله كان في خلاف وشقاق. ذكر هنا أن الاهتداء بهدي الأنبياء ضروري للبشر، إذ أن الله قضى أن يكون الناس أمة واحدة يرتبط بعضهم ببعض، ولا سبيل لعقولهم وحدها أن تصل إلى ما يلزمهم في توفير مصالحهم ودفع المضار عنهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأيدهم بالدلائل القاطعة على صدقهم، وعلى أن يأتوا وعلى أن ما يأتون به إنما هو من عند الله القادر على إثابتهم وعقوبتهم، العالم بما في ضمائرهم الذي لا تخفى عليه خافية من أسرارهم. وبعد الإجمال قال إلى التفصيل والإيضاح، قال: كان الناس أمة واحدة، أي خلق الله الناس أمة واحدة مرتبطا بعضها ببعض في المعاش، لا تعيش إلا مجتمعة يعاون بعضها بعضا، وكل واحد منهم يعيش بعمله، لكن قواه النفسية والبدنية قاصرة عن الوفاء بجميع ما يحتاج إليه، فلا بد من انضمام قوى الآخرين إلى قوته. وهذا ما يعبر عنه بقولهم الإنسان مدني بالطبع. ولما كانوا كذلك كان لابد لهم من الاختلاف، إذ لا يمكنهم في هذه الوحدة أن يتفقوا على تحديد ذلك النظام، مع اختلاف الفطر وتفاوت العقول وحرمانهم من الإلهام الذي يهدي كل منهم إلى ما يجب عليه لصاحبه. فكان من لطف الله ورحمته أن يرسل إليهم الرسل مبشرين بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة، ومنذرين بخيبة الأمل وحبوط العمل وعذاب الله إذا اتبعوا شهواتهم ولم ينظروا في العاقبة. وقال أبو مسلم الأصفهاني والقاضي أبو بكر الباقلاني: إن المعنى إن الناس كانوا أمة واحدة على سنة الفطرة، تأخذ بما يرشد إليه العقل في الاعتقاد والعمل، وتمييز الحسن من القبيح والباطل من الصحيح بالنظر في المنافع والمضار، ولكن استسلام الناس إلى عقولهم بلا هدى بلا هدي إلهي مما يدعو إلى الاختلاف. فكثيرا ما حالت الأوهام بين الناس وبين الوصول إلى المراد من العقائد والأحكام، فالعقل شاهد بأن العناية الإلهية سارت بالإنسان في جماعته كما سارت به في أفراده، فكما نشأ الفرد قاصرا في جميع قواه نشأت الجماعة البشرية على ضرب من السذاجة لا تبلغ بها إلى تناول الشؤون الرفيعة العالية والمعاني السامية، وما زال هذا شأنه، تربيه حوادث الكون وتهذبه تجارب السنين والأيام. فاستعمل النحاس بعد الحجارة في معايشه، وانتقل من بعد ذلك إلى الحديد، ثم ارتقى إلى استعمال البخار فالكهرباء، وقد كان في طور قصوره لا يدرك إلا ما يصل إليه الحس ولا يعلم المحسوس، ولم يزل كذلك حتى كشفت له تجارب السنين والأيام خطأه فيما يتوهم، وعلمته الحوادث ما لم يكن يعلم، فاستعد لفهم باطن ما عقل وسر ما عرف. فجاءته الأنبياء تهديه لصلته بربه وصلته ببني الإنسان، وكانوا له بمنزلة الرأس من البدن، يبينون له الخير ويبشرون كاسبه بأحسن الجزاء، وينذرون فاعل الشر بسوء المصير، بنار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، نسأل الله العافية. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، أي أن الله يبعث الأنبياء لينبهوا أقوامهم إلى ما غفلوا عنه، ويحذرهم عاقبة ما هم فيه من سيء العادات وقبيح الأخلاق وشر الأعمال، حتى إذا تهيأت نفوسهم لقبول تشريع الأحكام أنزل الله الكتاب لبيان تلك الأحكام بحسب استعداد تلك الأمم. وفي الآية إيماء إلى أن الكتاب هو الذي يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيجب على الحاكمين أن يلزموا حكمه ولا يعدلوا عنه إلى ما تسوله له نفوسهم وتزينه أهواؤهم من ضروب التأويل، فينضم إلى الاختلاف في المنافع اختلاف آخر في ضروب التأويل، فتصبح المصلحة مفسدة. وكما أضاف الحكم إلى الكتاب هنا أضاف إليه النطق في قوله: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، والهدى والتبشير في قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وفي الآية إيماء إلى أن الله أنزل مع كل نبي كتابا، سواء كان طويلا أو قصيرا، دون وحفظ أو لم يدون ولم يحفظ، ليبلغه للناس، فيبلغ السلف الخلف والسابق اللاحق. ثم ذكر أن ممن أوتوا الكتاب من جعلوه مصدر الاختلاف بغيا وجورا، فقال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي أن الاختلاف الذي وقع من الرؤساء والأحبار والعلماء وأهل النظر القائمين على الدين الحافظين له بعد الرسل، وهم الذين أوتوه وأعطاهم الله الكتاب ليقرروا ما فيه ويراقبوا سير العامة عليه، بعد أن قامت الأدلة على عصمة الكتاب من وصمة إثارة الخلاف، وأنه ما جاء إلا لإسعاد الناس والتوفيق بينهم لا لإشقائهم وتمزيق شملهم، لم يكن مصدره إلا البغي، إلا البغي بينهم وتعدي الحدود التي أقامها الدين حواجز بين الناس. فقد يشوب طلب الحق شيء من الرغبة في عزة الرياسة أو ميل مع أربابها أو شهوة خفية في منفعة أخرى، وهذا من البغي على حق الله في عباده، أو من التعصب للرأي وتأييد المذهب بدون رعاية للدليل ولا نظر إلى البرهان، وربما كان هذا مع حسن النية فيكون هذا مصدر شقاق وخلاف. وقد كان الواجب تمحيص الآراء ليحصل الوفاق، لكن هذه الجناية التي جناها الرؤساء على أنفسهم وعلى الناس بسبب بغيهم لا تقدح في هداية الكتاب إلى ما يتفق عليه الناس من الحق. فبغي علماء الدين في التأويل وكثرة القال والقيل ليس بعيب في الكتاب، فالذي يؤتى العقل ثم لا يهتدي بهديه هل يعد ذلك منقصة له؟ تدل على أنه ليس بنعمة من عند الله، والذين لهم أبصار ولا يستعملونها في معرفة الطريق التي يسيرون فيها ولا في وقاية أرجلهم من الأشواك التي تصادفهم في تلك الطريق، ولا يتباعدون من حفرة يتردون فيها، وربما كانت نظرة واحدة تقيهم من التهلكة لو وجهوا أنظارهم نحوها. وكذلك لا يأخذون حذرهم إذا سمعوا الأصوات التي تنذر بالخطر العاجل، فهل حال مثل هؤلاء يحط من قيمة السمع والبصر؟ كذلك حال رجال الدين لا تقدح في إرشاد الدين وقيمة هديه للناس. وقد رأينا الأديان في بدء نشأتها تلم الشملة وتمحق أسباب الخلاف من النفوس، وتوجد بين معتنقيها أخوة لا تدانيها أخوة النسب، فكان الواحد من الصحابة يؤثر أخاه في الدين بماله على نفسه ويبذل روحه فداء له، والأخ من النسب لا يفعل شيئا من ذلك. كان هذا أيام كان الدين غضا طريا معروفا بحقيقته لأهله تبينه للناس رؤساؤه ويمشي بنوره فيهم علماؤه، ولا لا خلاف ولا اعتساف، ولكن خلف من بعدهم خلف اعتسفوا في الدليل، وما همهم من ذلك إلا سد مطامعهم وتأييد سطوتهم، سواء أهدمت أحكام الله أم قامت، وعوجت السبل أم استقامت. ثم يأتي ضال آخر فيحرف ويؤول ويريد أن ينال من الأول ما نال هذا من غيره، فيقع الخلاف والشقاق باسم الدين ولحماية الدين. وكم من حروب وقعت بين المسلمين حتى قصمت ظهورهم وأوهنت عزتهم، وما كان دعواهم في كل ما حدث إلا حفظ الدين وحمل الناس على الحق المبين. وقد سبقهم إلى مثل هذا اليهود والنصارى، ولا يزال أمرهم كذلك إلى اليوم، فكأنهم احتذوا حذوهم وجعلوا رائدهم مع ما كان في كتابهم من النعي عليهم وتقريعهم على سوء صنيعهم، وكتابهم مليء بهذا، وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم تحذرهم كل التحذير من سلوك هذا الطريق المعوج الذي جرى عليه سابقوهم وكان وبالا ونكالا عليهم. ثم أرشد الله إلى أن الإيمان الصحيح يهدي إلى الحق ويمنع الاختلاف، قال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي إن المؤمنين هم الذين اهتدون إلى ما اختلف الناس فيه من الحق، ويصلون إلى ما يرضي ربهم بتوفيقه وإنعامه. فالإيمان الصحيح له نور يسطع في العقول فيهديها في ظلمات الشبه، ويضيء لها السبيل إلى الحق الذي لا يخالطه باطل، فيسهل عليها أن تميط كل أذى يتعثر فيه السالك، كما لا يسمح لصاحبه أن يأخذ بأمر قبل أن يتبصر فيه ويعرف أنه نافع له في دينه ودنياه، ويجعل لنفسه رقيبا عليها في كل خطرة تمر بباله، وكل نظرة تقع على ما بين يديه من آيات الله. فإذا اعتقد فهو يعتقد ما يطابق الواقع، وإذا تخيل فإنما يتخيل صورا تجلي الواقع في أقوام ظاهره. فهو ساكن القلب مطمئن النفس، والناس في اضطراب وحرب، كفروا بأنعم الله فعوقبوا عليها بفشو الشر وفساد الأمر، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. انتهى تفسير القرآن بالشيخ المراغي في تلك الآية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهلم لنختم بتفسير القرآن العظيم لابن كثير رحمه الله تعالى، والذي يمكن أن يكون بتصرف، يعني بحذف بعض الأسانيد أو بعض الروايات المكررة. قال رحمه الله، قال ابن جرير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله، أي ابن مسعود: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. وتبقى آية البقرة كما هي، وآية سورة يونس مفسرة لها: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث بندار عن محمد بن بشار، ثم قال: صحيح ولم يخرجاه. كذا روى أبو جعفر الرازي عن أبي العالية عن أبي بن كعب أنه كان يقرأها: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وأعتقد مثل هذه القراءة تسمى بالقراءة المفسرة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله: كان الناس أمة واحدة، قال: كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فكان أول نبي بعث نوحا. أراد بأول نبي هنا أول رسول، يا نوح، كما في حديث الشفاعة: يا نوح أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض. وإلا فآدم أول نبي، ومن بعده شيث الذي لم يذكر في القرآن، وإدريس الذي ذكر في القرآن. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وإدريس في سلسلة شجرة الأنبياء يسمى أخنوخ، أخنوخ ابن شيث ابن آدم. فكان أول نبي بعث نوحا، يبقى أول نبي هنا بالمعنى العام، على أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وهكذا قال مجاهد كما قال ابن عباس أولا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس أمة واحدة، يقول: كانوا كفارا، لا، يعني هذا يناقض الأول.
يقول كانوا كفارا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني هذا ليس من الأول، هذا بعد أن وقع الخلاف بينهم ووقع الشرك فيهم. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: والقول الأول عن ابن عباس أصح سندا ومعنى، لأن الناس كانوا على ملة آدم عليه السلام حتى عبدوا الأصنام، فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام فكان أول رسول، فكان أولا، يعني على إنه فكان نوح أولا، فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. ولهذا قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي من بعد ما قامت عليهم الحجج، وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا للجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. ثم رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة. وقال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليوم الجمعة، واختلفوا في القبلة، فاستقبلت النصارى المشرق واليهود بيت المقدس، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة، واختلفوا في الصلاة، فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد للحق في ذلك ومن ذلك. واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، قالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه السلام، فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، أو قالوا على أمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم للحق من ذلك. الأثر هذا كنا قلناه نقل عن الشيخ كشك الذي نقله عن ابن كثير أيضا، لا بأس، هو مكرر يعني. وقال الربيع بن أنس رضي الله عنه أو رحمه الله في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي عند الاختلاف، أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، واعتزلوا الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، شهودا على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون، أن رسلهم قد بلغوهم وأنهم قد كذبوا رسلهم. وفي قراءة أبي بن كعب: وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان أبو العالية يقول في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. وقوله تعالى بإذنه، أي بعلمه بما هداهم له، قاله ابن جرير: والله يهدي من يشاء، أي من خلقه، إلى صراط مستقيم، أي وله الحكم والحجة البالغة. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، عن الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، عن حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات، قالت رضي الله عنها وأرضاها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أو قال: وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. آمين آمين آمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بذا نصل إلى الختام مع تفسير هذه الآية الكريمة ومع نهاية تلك المحاضرة بفضل ربنا عز وجل. ثم أقرأ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع هذه الآية العظيمة والدرس المقبل بعد غد إن شاء الله، فغدا الأربعاء موعدنا مع رياض الصالحين إن شاء الله تعالى، ومع الخميس إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية نحن مع هذه الآية العظيمة التي هي بشارة عظيمة في القرآن الكريم، بشارة من بين 240 بشارة في كتاب الله. استخرجتها يوما من الأيام، ربما سنة 93-94 ميلادية، 93 يعني قبل 30 سنة، رحت أنظر في كتاب الله تعالى حول البشارات، فاستخرجت 240 بشارة من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، وأسميت هذا الكتاب بشائر النصر والتمكين في الكتاب المبين، أو في كتاب الله المبين، وسردت ذلك سردا، ولم أرد شرحه، وإلا لاحتجت إلى بضع مجلدات. أسأل الله من واسع فضله وأن يحيينا وأن يبقينا لنرى النصر قريبا بإذنه سبحانه وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقيت سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.